خطوات يعني الى حد ما تقليديه لما سبق من يعني بطرح حافظة أطروحات يعني الفتنة كما الفتة السيدة رحمة الله عليه الفتة الناس إلى الجانب الأخلاقي وإلى جانب ما وراء الفقه القضايا العلمية والعلمية الأخرى. نحن أيضا يعني في مقدمات الرسالة عملية إلى حد ما إلى ما شاء الله إلى شيء في تقييم المسالكين الصالحين إن شاء الله، وأشرنا إلى جانب اجتماعي إضافة إلى الجانب الأخلاقي وإلى جوانب اجتماعية بما في يومي بمجموعة جانب صحي وجانب وما بدني وجانب النفسي تشكل يعني في تلك القضية والجانب الأخلاقي والجانب العلاقة الاجتماعية بصورة عامة قوانين وسنن اجتماعية كثيرة العبادة كانت ناظرة إليها وأيضا يعني غرض من تحقيقها أيضا. فقلنا كل العلوم فيها هذه الخصوصية، فهذا حتى نريد أن نعرج على العلم الرابع الذي نقول باسم علوم أخرى. فقلنا أما تصل في مثل هذه العلوم الثلاثة، وهذه العلوم الثلاثة فيها باب وفيها نافذة، بل هي كل شيء من أجل الإنسان ومن أجل خدمة الإنسان، وإما هو بحد ذاته من هذه العلوم الأخرى تكون لها خدمة إلى يعني تصل في خدمة المجتمع. وأيضا أشرنا إلى أن يعني واجب الإنسان على كل مكلف بكل إنسان أن يحقق يعني علاقتين، علاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، العلاقة مع الله سبحانه وتعالى والعلاقة مع أخيه الإنسان، على كل إنسان أن يهذب هاتين العلاقتين وفق ما ورد من الشرع المقدس. العلوم التي طرحت لا بس أن نرجع إليها ورد في بعض الأمور إن شاء الله نضيفها ما طرحنا سابقا على ما طرحنا سابقا. فقلنا عندما نتحدث عن العلوم الثلاثة لا بس من الجانب العقائدي في المقام، وقلنا الجانب العقائدي يجب على كل مكلف وهذه تعتبر من الضروريات وهكذا يذكرون حتى في الرسائل العملية، لأنه لا يجوز التقليل في الضروريات. كل إنسان عليه أن يضع لنفسه الدليل حتى يصل إلى حالة الاطمئنان التي هي حالة سكون النفس وانتقال النفس من الشك إلى حالة الاستقرار. فكل إنسان يضع لنفسه الدليل مهما كان بسيطا وحسب مستواه الذهني، وسيحاسب على هذا المستوى الذهني لقضية التوحيد والأمن بالله، ويضع له الدليل بالإيمان بالنبوة والرسالة وبرسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله بما هو يعني يلتزم بالدليل، وأيضا بالاعتقاد بالإمامة وبأمة أهل البيت سلام الله عليهم بما يعني هو يؤسس الدليل يصل إلى الاطمئنان، لا بس بأن تستعين ممن يعرف يعني دليل من لحد ما تبحر إلى حد ما لأقول أكثر أو بحث أكثر في هذه الأمور. يعني هذا الإنسان يدلك إلى الدليل أو يلفتك إلى شيء أو ينبهك إلى شيء معين، فلا بس بهذه القضية، لكن أنت ستسأل وأنت ستفكر في ذلك. عندما تسأل عن الجانب الشرعي وعن الحكم الشرعي تقول سمعت من فلان قال فلان وقلد فلان هكذا في الأمور العبادية، أما في قضايا الأصولية العقائدية أنت ستسأل وعليك أن تجيب، فإذا لم تعرف الدليل لا تستطيع أن تجيب. لا تقول قلد زين أو عمرو من الناس، يجب عليك أن تقول أنا يعني فكرت وأنا نظرت وأنا فسرت إلى هذه القضية، وما يشير إلى يعني لحد ما الإشارة إلى فرض المعرفة الاعتقادية والأصول، ولا يعني لا يخفى على الجميع بأن كل شيء يرجع إلى التوحيد سواء كانت في المسائل الأصولية العقائدية أو في المسائل الشرعية أو في القضايا الأخلاقية أو في العلوم بصورة عامة، كل شيء يرجع إلى مسألة التوحيد، وهذه هي مسألة الأصل في المقام. وربما نحن وصلنا إلى جانب التوحيد يعني في مناسبات عديدة، وقلنا بأن إذا قالت مسألة التوحيد هي المسألة المهمة، بل هي المسألة الأصل، بل هي المسألة الوحيدة وترجع إليها جميع المسائل، لا يجب فيها التقليد. فممكن أن تكون يعني كثير من القضايا والمسائل التي هي بالأولى تكون أجمل منها، فإذا انسد باب الوصول إلى معرفة مسألة معينة أو انسد باب وصول النفس وحصولها على الاطمئنان والسكون تجاه قضية معينة، فليس أمام الإنسان إلا أن هو يعني يتبنى بنفسه وهو الذي يؤسس الدليل بنفسه حتى يصل إلى الاطمئنان ويحقق لنفسه الاطمئنان والسكون. وما يشير يعني ما ورد عن شرع المقدس الإشارة إلى الأمور العقائدية وإلى طلب المعرفة العقائدية، كما في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ففيه جانب العلم، فيه جانب يعني لحد ما محاكاة العقل، وجانب الفكر والنظر، وجانب الإلزام بأن تعلم بقضية معينة. وفي قوله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم، وفيه جانب التفكير يعني حتى لا أعرف شاهد النص الذي يذكر في المقام: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وفي قوله تعالى: السورة الأولى كانت في سورة محمد، والثانية في سورة الروم، وثالثا في قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. يعني علم وفكر ونظر، كل هذه العمليات هي ترجع إلى عمليات العقلية التي يعني ربما من أخذ يعني شيء ممكن إن شاء الله يدرس في هذه القضية. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما قلت ولا قال القائلون قبلي مثل لا إله أو مثل لا إله إلا الله. وعن الإمام الصادق سلام الله عليه على أبائه عن جده النبي صلى الله عليه وآله: من مات ولا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وعن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، علمني من غرائب العلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما صنعت في رأس العلم حتى تسأل عن غرائبه. قال الرجل: ما رأس العلم؟ قال: علمني من العلم. على الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وآله: علمني من غرائب العلم. قال: رأس العلم وأصل العلم، ماذا علمت منه وماذا عرفت منه حتى تسأل عن غرائبه؟ ما صنعت في رأس العلم حتى تسأل عن غرائبه؟ قال الرجل: ما رأس العلم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله: معرفة الله حق معرفته. يعني هكذا يعني لنلتفت، تتكرر علينا يعني حق معرفته، معرفة النبي حق معرفته، ومعرفة الإمام حق معرفته، ومعرفة الله سبحانه وتعالى حق معرفته. وأشرنا إلى تلك المعاني في دروس سابقة، إن شاء الله سنشير إلى خير دروس الله. قال: معرفة الله حق معرفته. قال الأعرابي: وما معرفته حق، وما معرفته حق معرفته؟ قال صلى الله عليه وآله: تعريفه لا نفل ولا شبه ولا نفل، وإنه واحد أحد، ظاهر باطن، أول آخر، لا أخف له ولا مريح، وذلك حق معرفته. الإشارات الرئيسة أن لا جانب التوحيد، وقلنا باعتبار أنه جانب التوحيد هي أهم مسألة يلتحق بهذه الموارد الشرعية، ما ورد بخصوص النبي صلى الله عليه وآله، بخصوص الرسالة، بصورة معاني وارتباع الرسول، بخصوص النبي محمد صلى الله عليه وآله. فإذا تكون يعني من ضمن شواهد أو ذلك إلى الشواهد الشرعية على هذه القضية. العلم الثاني الذي تحدثنا عنه ربما ونحن في هذا المقام وفي هذا الدرس هو تلك التفريعات والمصادر، فكان الكلام عن جانب الأخلاق وعن علم الأخلاق. وقلنا هو معرفة تهذيب السلوك وأفعال الإنسان في الخارج، لأننا قلنا كل أفعال في الخارج تصدر من الإنسان هي ناتجة عن يعني حد ما شوق أكيد، كما يقال قبل الشوق يعني ما بعد الشوق، الشوق الأكيد يكون حركة العضلات، فتسبق هذه ربما حركة العضلات، وهذه حركة العضلات ناشئة من شوق أكيد، وهذه أثار الشوق الأكيد ناشئة من ربما إرادة في الخارج، أو الإرادة هي عبارة عن الشوق، وهذه الإرادة ناتجة من يعني ترجع إلى الجانب الإحساسي وجانب الإحساس بالعواطف بالإنسان والمشاعر، وهذه المشاعر قلنا ترجع إلى الجانب الفكري عند الإنسان، كل شيء يرجع إلى الجانب الفكري. فعلينا أن نأخذ المعلومة والعلم الصحيح والفكر الصحيح حتى تؤثر على أحاسيسنا وعلى مشاعرنا، حتى يعني تنضج هذه المشاعر والأحاسيس فتولد إرادة وتولد شوق وتضغط على العضلات وتؤدي بالنتيجة وتترجم هذه المشاعر إلى سلوك في الخارج. فقلنا كيف يعني نقتبس المعلومة الصحيحة وكيف نتوصل المعلومة الصحيحة؟ قلنا علينا أن نعرف المنبع الذي نأخذ منه تلك المعلومات، علمنا إن شاء الله جميعا بأن من بقوا أهل البيت سلام الله عليهم الذي كلام أمته كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أن الجانب الأخلاقي كان تحدثنا عن الجانب العقائدي، فقلنا يجب على كل مكلف يعني يعرف الجانب العقائدي ويتعلم من الجانب العقائدي وينتسع المراهيم العقائدية. الجانب الأخلاقي أيضا يجب على كل إنسان وكل مكلف يعلم ويعرف الجانب الأخلاقي. أيضا قلنا وأشرنا إلى هذا الجانب أن الجانب الأخلاقي ربما لا يحتاج إلى يعني كسب ونظر، ربما الفطرة هي يعني كافية بأن تؤسس عند الإنسان أخلاق أحد ما صالحة وأخلاق فاضلة تمثل الإسلام وتمثل المذهب الصحيح والمذهب الصحيح في الخارج. وقلنا حتى لو كان عبارة عن ظنك في الخارج فممكن أي إنسان أن يقرأ الكتب الأخلاقية ويتعلم الشيء الكثير، ومن لا يقرأ ولا يكتب ممكن أن يسمع المحاضرة الأخلاقية أو ممكن أن يكلف الإنسان يكلف أحد الأشخاص ممن يقرأ له المعلومة الأخلاقية، وأيضا ممكن أن يعرف هذه المسألة ويقتبس هذه المعلومة ويفهم هذه المعلومة. يعني لا تحتاج إلى أستاذ يعني في الخارج، إلى حد ما لا تحتاج إلى أستاذ، لكن أيضا يبقى شيء نفسي لنقل. ونحن دائما نتحدث عن الجانب العاطفي، قلنا هو الذي يمس السلوك في الخارج. قلنا الجانب يعني النفسي لنقل ويؤثر على الجانب العاطفي، أنه نحتاج إلى أن تكون معلومات عندنا مرتبة ومهذبة، شيء جيد وشيء مريح ويولد الاطمئنان وسكون النفس عندما نحكي شيء وعندما نتحدث بشيء، ويكون بهذا الشيء أصل عن أهل البيت سلام الله عليهم، ونرى لهم يعني نرى بأننا نقدم مصداق من مصادق أهل البيت سلام الله عليهم. هذا شيء جيد عندما يعلم هذا الإنسان. هكذا عندما ننتظر يختلف الأمر عندما نحن أصل الأعمال تكون مطابقة لما نعلم عن أهل البيت سلام الله عليهم، مما تعلمنا عن أهل البيت سلام الله عليهم، هكذا نرتب أعمالنا وأفعالنا من أجل هذا الشيء. وقلنا كل ما نحصل عليه من علم في الجانب الأخلاقي أو في الجانب العبادي أو في الجانب العقائدي لا يكون له تأثير إذا لم يكن يعني فيه سلوك في الخارج، وإذا لم يكن فيه ترجمة واقعية في الخارج، وإذا لم يكن فيه إلى حد ما تأثير في تحقيق الأهداف التي خلق من أجلها الإنسان، إذا لم يكن له تأثير نقول في تعميق العلاقة بين الفرد وبين الله سبحانه وتعالى وبين الفرد وبين الإنسان وبين أخيه الإنسان، فلا تكون ثمرة للعلوم العقائدية والعلوم الشرعية والعلوم الأخلاقية والعلوم الأخرى التي تصب في هذا المصاب إذا لم تؤثر وتؤصل وتعمق العلاقة بين الفرد وبين الله وبين الفرد بين أخيه الإنسان. هكذا في الجانب الأخلاقي، وإن شاء الله قلنا كل ما نحكي في الجانب يعني علم الأخلاق هو مقدمة وربما مقدمة بعيدة للأخلاق في الخارج وللسلوك الأخلاقي في الخارج، فليس كل من علمه هو سيكون من أهل الأخلاق، وليس كل من درس الأخلاق هو سيكون من أهل الأخلاق. والحمد لله يعني نرى يعني العديد من طلبة الحوزة إن شاء الله يكونون يعني نكون إن شاء الله سوية من الحوزة السابقة ومن الحوزة التي تحمل أخلاق أهل البيت سلام الله عليهم. يعني أصبح شيء معتاد، ربما أصبح المعتاد بأنه من يدرس الأخلاق ومن يتبع الأخلاق ومن يكتب الأخلاق تمر أمامه ويرى وينظر إليك وتنظر إليه، إذا سلمت لا يرد السلام، وإذا لا تسلم لأنك واقف لأنك دائما تبادر بالسلام لا يبادر أصلا بالسلام. هذه ربما بعضكم يعني يعلم بهذه القضية وقد مر بها. العلم الثالث هو قلنا من العلوم الواجب التي يجب تعلمها هي علم الأخلاق. يعني نحن هكذا نقول يعني نستفيد من هذا المكان أو من هذا الموقع كلام نحج على من يسمع بأن الجانب العقائدي يجب على كل مكلف هو الذي ينتزع الدليل فلا يجب فيه التقليد، والجانب الأخلاقي أيضا أنه أصلا لا يحتاج إلى العلم، ممكن أن الإنسان على في فترته ممكن يعني ببساطته لا يحتاج أي معلومة أخلاقية، لكنه هو الذي يعلم من يمتلك العلم، هو الذي يعلم العالم الأخلاق كما ربما نسمع نحن كثيرا أساتذة الأخلاق من الناس البسطاء من لا يقرأ ولا يكتب، فلا تحتاج إلى التقييد يبقى الجانب الأخير الذي وضحناه، الجانب أن الفقه هو أيضا بعد التوحيد وبعد علم التوحيد وبعد الأصول وبعد العلم بعد علم الأصول نأتي ندخل في جانب الفقه في المقام. فأنت لا تقلد هكذا، نقول أنت عندما تأتي ولا بس هكذا قلنا نريد أن نضيف في هذا المقام إن شاء الله بعض الأمور حتى حتى ما يكون الدليل إن شاء الله تعالى. أنت متى تأتي وتبحث عن مرجع التقليد وتقلد؟ هل أنت عندما تكون في مذهب آخر أو عندما تكون أنت غير مسلم يعني من الديانات الأخرى وتبحث عن مرجع تقليد في النجف مثلا أو في خارج النجف، أو أنت من أبناء العام وتبحث عن مرجع تقليد في النجف؟ هذه القضية غير واقعية، تبعد عن قضية تكون مسلمة من بأنك تكون من أبناء المذهب وبعد هذا تبحث عن مرجع التقليد. ومتى تكون أنت من أبناء المذهب؟ عندما آمنت بالله وبوحدانيته وآمنت بالنبي صلى الله عليه وآله وآمنت بالأئمة سلام الله عليهم وآمنت بعد الإيمان بالأئمة سلام الله عليهم والاعتقاد بهم، هكذا تقول ولو أصبح عندك ارتكازا ولو ولد عندك رن بأن الإمام سلام الله عليه قال قلد الأفقه وقلد الأعلم وارجع بالتقليد إلى زيد أو عار من الناس أو لأن السيرة العقائلة هي تقول كذا فعلي أن أرجع ولمن أرجع. فالقضايا العقائدية قضايا مسلمة قبل التقليد، يعني نحن لا نأتي إلى التقليد ولا نقدم على التقليد ولا نبحث عن مرجع التقليد إلا بعد أن نسلم بالجانب العقائدي، بعد هذا نبحث. فمن يدعي التوحيد نقول له اجلب لنا شخص من المسيحيين قد آمن بك من أجل هذه القضية حتى يكون موحد، أو من أهل الإلحاد أصلا من غير الموحدين، يقلدك أولا بقضية التوحيد وبعد ذلك يعتقد بالإسلام وبعد ذلك يعتقد بالنبوة وبالإمامة، وبعد هذا يأتي التقليد الذي يمثل تقليد في الجانب الفقهي في المقام. قضية غير واقعية ولا يمكن أن يعني نصدق مثل هكذا قضايا تطرح في الخارج. أولا علم الفقه هو كان يعني ما بعد الجانب العقائدي، لأن قضية التوحيد هي الأصل، فهو يمثل أشرف يعني العلوم وأهم العلوم، لأنه يعني لم يبعث الأنبياء والرسل إلا من أجل يعني علم الفقه، وإلا قلنا القضية يعني التوحيدية تكون المناط الأول هكذا إشراق وأصنام وهدمة الأصنام، انتهت قضية التوحيد تحققت في الخارج. بعد هذا يبدأ التعليمات وتبدأ سن التعليمات بصورة تفصيلية وتنظيم المجتمع يعني بصورة أو بأخرى. يعني أصل القضية يعني التوحيدية تكون قضية مع المكابرين وتكون قضية مع الواجهات وتكون قضية مع الفراعنة وتكون قضية مع الطغاة، فتنتهي بعد انتهاء تلك القضية. بعد هذا يعني تطرح قضايا أخرى في الخارج، وإلا تلك قضية سهلة وبسيطة. وبعد أيضا لا بس لأننا نطرح يعني شيء آخر، نقول عندما يعني تقول العالم أعلم بالتوحيد وأنت أيضا المكلف المسكين تقلدها، في كم مسألة في التقليد؟ فقط الله واحد، فيجي يعني ماذا يعطينا رسالة عملية؟ فقط الله واحد وتنتهي القضية. تقلد الشاب في أي باب يضعها هذه المسألة؟ في أي باب يضع من الأبواب الفقهية؟ لا أنا أعلم قضية غير واقعية وغير حقيقية، كيف يعني تسري على الناس أعلم أعلم بالتوحيد ولا أعلم أعلم بالفتوحات ولا أعلم أعلم بالتفسير؟ شبهات كثيرة. رحمة الله على السيد، هكذا الفراغ الذي يحصل في الساحة عندما لا يوجد عالم في الساحة، تكون القضية لمن هب ودب، كل شخص يأتي ويدلو تلوه في الخارج. فلذلك يعني نرجو من الجميع أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يعني لحد ما أن يرزق الجميع بوجود عالم حتى لا تكون يعني جرأة من هذا القبيل وتكون مهزوزية في المدر. نحن يعني أصحاب علم ونحن علماء ونحن أصحاب مذهب، عندنا الدليل العقلي، أما يعني بعد هذه السنوات وبعد هذه التضحيات ومئات السنوات يأتي زيد وعمر ويريد أن يحرق المذهب كيف يشاء، إن شاء الله يخسئون ونحن نخسئ إذا كنا أيضا نسير في هذا الخط. فعلم الفقه قلنا أيضا يجب على كل مكلف أن يعرف أو يكسب المعرفة الشرعية، وقلنا نعرف في هذا الجانب يعني عندما نتحدث عن الفقه بخصوصه أو بخصوصيته كعلم وعبارة عن يعني من جانب اللغوي عبارة عن الفهم وفهم القضايا الدقيقة لنقل وإلى طالب عنوان المصطلح وبذل القدرة والوسع استنباط الأحكام الشرعية أو هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستخرجة من أصولها مثل ربما مرفعات عنوان المصطلح بمعنى الاصطلاح. لكن في هذا المقام نقول ما هي المعرفة الفقهية اللي نحتاجها ليس بهذا العنوان، المهم نحن نحتاج الآن تعرف الأحكام الشرعية. كيف تعرف الأحكام الشرعية؟ عندك طريقان، إما تكون مقلدا وتقلد المجتهد، وإما تكون مجتهدا تستنبط الأحكام بنفسك، لكن أنت على كل الاحتمالين يجب عليك أن تعرف الأحكام الشرعية. قلنا طريقة المعرفة إما التقليد وإما أن اشتهار، فلذلك نحن هكذا نقول. عندما نقول تقليد هذا ليس أمامنا إلا الفقه والأصول، ونحن أيضا كان في بالنا في ذلك اليوم أن نطرح هذه القضية. يعني بحقيقة الأمر نحن هكذا حتى لا نقول زيد وعمر، الإنسان الذي صاحب حق المقول يعني دائرها زيد ولا أرجع من عمر، القضية الحقيقية نتحدث فيها والقضية الباطلة أيضا نشير إليها. والحياة واحدة والرغبة واحدة، يعني الإنسان مفروض لا يبحث عن الحياة وإبقاء يعني لحظة إضافية في الحياة إلا كان فيها في النتيجة. وانفرد نحن نقول هكذا، كل شخص لا يتحدث بالفقه والأصول فهو ليس عالم لا بالفقه ولا بالأصول. فمن يدعي العالمية بالرجال ممن ربما قرأنا في يوم قال الأعلم أما بالفقه وأما بالأصول وأما بالرجال، سمعتم عالمية بالرجال؟ من منكم سمع عالمية بالرجال؟ الله يحفظه سيد علي عنده العالمية بالرجال هكذا إشاحاً. فلذلك كتب جناب الشيخ في ذلك الاستفتاء قال الفقهاء يقولون أما الأعلم بالفقه وأما الأعلم بالأصول وأما الأعلم بالرجال، وهو الله يحفظه سماحة السيد يقول الأعلم أعلم بالرجال ولا أعلم من أين العالمية. عموماً هذا يشير إلى أن هكذا نقول، يعني يشير إلى أن هذا الشخص ليس أعلم لا بالفقه ولا بالأصول بالرجال. نقول له إلى بالحق بالرجال وأكثر بالرجال، لا بس نريد أيضاً آثار بالرجال، يعني لنذكر الفقه والأصول أيضا نريد آثار في الرجال. يوجد آثار في الرجال؟ لا لا، أما الآثار تسجل بمجلة أو جريدة هذه غير مقبولة. فنحن نتحدث في الجانب الفقهي، لذلك نقول يعني تقليد في الأحكام الشرعية، أي أحكام الشرعية الفقهية. تقول أنا يعني هكذا حتى أنا أعطي كنت أقول لصاحب حقه لنقل بهذه الخصوصية، نقول هو يقول أنا أعلم بالتوحيد ويريد شخص أن يقلد هذا الشخص بالمسألة التوحيدية، ليس لنا علاقة، لا يتدخل بهذه القضية الفقهية، يعني لا يحرف الخط ويحرف القضية عن أصلها. فنحن نقول مدام أنت تقول أعلم بالتوحيد إذن ليقلد هذا الشخص ليقلد بالتوحيد لا يقلد بأي شيء، ومن يقول أعلم بالتفسير ليقلد ذلك الشخص بالتفسير لا يقلد ولا يأتي إلى عمل غيره وإلى وظيفة غيره. كل إنسان له وظيفة وكل إنسان له خصوصية معينة وكل إنسان يختص بعلم معلم معين ليس لنا عندنا يعني فيه شيء. ومن يقول أعلم بالرياضيات ليرجع إليه بالمسائل الرياضية، ليس عندنا بأس بهذه القضية، يعني لا يعني نريد أن نقطع الجانب العلمي. الحمد لله نحن أخذ علينا كما ربما يشاع يقولون بأن سيد محمود جرأ المكلف على الكتابة وأي شخص بدأ يكتب، لمن يكتب في الأقلام لم تنحصر في الحوزة، ولم نسمع ما شاء الله من مكتبات في الخارج كتب ممتلئة من غير أبواب الحوزة، لم تختص بشيء، بالعكس ربما الحوزة تؤسس الجدار الواقي لعدم الكتابة. أنه هنا يعني معروف بأنه لا يقرأ الكتاب، مجرد تصدر شيء عليه اسم ويتضع في المكتبة و ترسل إهداءات ويقال هكذا زيد أو عمر عنده مؤلف الفلاني من يقرأ؟ لذلك هم يتفاجئون، يعني عندما سيد محمد رحمة الله عليه يقول اطلعوا على كتبي وأقرأوا، أو عندما يأتي سيد محمد يقول اطلعوا وأقرأوا، لأن أصلا ليس في نهجهم وليس من منهجهم وليس من ذاتهم أن يقرأوا حقيقة، يعني أن يقرأون. فإذاك يتفاجئ أحدهم عندما يقول لا أقرأ حتى يعني تجيب على هذا الكتاب وحتى تتناظر مع هذا الكتاب أو مع هذا الشخص في المقام. ينتظر الجانب الزمني 60 عاماً 40 عاماً ويتحقق لهم العنوان. أولاً هذه الجانب التوحيدي، وان شاء الله سنشير في نهايه الدرس الى ما اشار اليه السيد رحمه الله عليه. وقل ما اذا الجانب الفقهي هو يعني اشرف علوم، ونحن هكذا نعتقد بانه يعني لا يوجد معرفه الا من خلال معرفه الامور الفقهيه، يعني الخطوه الاولى هو سلم الرقي الى الله سبحانه وتعالى، وسلم التكامل الى الله سبحانه وتعالى، والقرب من الله سبحانه وتعالى، وكسب رضا الله سبحانه وتعالى، هو عباره عن سلم طويل وطويل وطويل، ولا يعلم الانسان عندما يسير به الى اي مستوى وصل، بل هل وصل، بل هل صعد، بل هل ارتقى، كلما ربما يشعر بنفسه قد ارتقى، بل اكان مخلصا لله سبحانه وتعالى، يجد نفسه قد ابتعد عن يعني الحقيقه وعن الله سبحانه وتعالى، لانه قد انعم عليه، فعليه ان يشكر هذه النعمه، فتكون عليه المفروض ان قضيه الشكر ضاعت، ولا يستطيع ان يغطي ما حصل عليه من شكر، فيبقى الإنسان بعيدا عن تلك القضية، تبقى رحمة الله سبحانه وتعالى هي التي تغل الإنسان. فنحن نقول الخطوة الأولى وهي الأساس في كل معرفة وفي كل تكامل هي الأحكام الشرعية، فالفقه هو المنجي، يعني إذا لم تكن القضية الفقهية تامة فباقي القضايا تكون باطلة يقينا. فالجانب الفقهي هو المؤسس الرئيس في المقام. وقد ورد، نحن ذكرنا في المحاضرات السابقة قلنا بأنه كل ما ورد بخصوص العالم وأفضلية العالم على العابد، وهو مجاهد وهو عابد وهو أفضل من العابد، وهو صائم وأفضل من الصائم، وأفضل من 70 عابدا، وعبادة كذا عام، وصيام كذا عام، وصلاة كذا عام، ذكرنا أحاديث كثيرة كانت بعنوان العالم بصورة عامة، وكانت مقارنة مع العابد ومع غيره من العناوين. في هذا اليوم سنذكر عنوان الفقيه بصورة خاصة. قلنا يعني عنوان العالم تشمل، يعني ما ذكرناه هناك يشمل الفقه ويشمل الفقيه لأنه عالم. وهنا نجد بعض الروايات بخصوص الفقيه، وتشير هذه الروايات بأن الفقه وأن الفقيه يعني هو عبارة عن هكذا، لنقل عناوين رئيسة تذكر في المقام، هو عابد بل هو أفضل من عابد بل هو أفضل من ألف عابد، وهو الفقه هو خير والفقه على خير، والله سبحانه وتعالى ينظر إلى الفقيه ويزكي عمله، فأعمال الفقيه هي زكاة الفقه، والتفقه هو زكاة الأعمال، وهو كمال الدين، وهو الفقيه حسن الإسلام. وبخلاف هذا من لم يتفقه يكون أو يشمله عناوين النفاق وعدم الخير وعدم نظر الله سبحانه وتعالى، ويشمله الدخول في الضلالة وعدم تزكية الأعمال، والضرب بالسياط على الرؤوس كما سترد في الروايات، والتعرض. ويشير إلى هذه المعاني، نحن دائما نشير ونؤكد حتى إن شاء الله يعني ننتزع ما عندنا، وطبعا هذا ما نستطيع نغلق الأبواب على الشيطان، بأننا لا نأتي بشيء إلا ما موجود في الروايات. ونحن سنقرأ لكم الروايات، ستجدون ما بين أعلامنا التي ذكرناها موجودة في رواية أهل البيت سلام عليهم. فسأذكر يعني نبتدئ بقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وبعد ذلك سأذكر لك أيضا حديث أهل البيت سلام الله عليهم، إن كل حديث سأعطي له عنوان وتكون حاجة من هذه العناوين، سأذكر أكثر ما بحديث واحد لكل عنوان سيذكر هذا المقام. العنوان الأول بعد الآية الشريفة: الفقيه أفضل من العابد بل أفضل من ألف عابد. فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. العنوان الثاني ثانيا أذكر أنه ثانيا: الفقيه خير أو الفقيه على خير. عن أبي الزهراء صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. ثالثا: الفقيه أو الفقه إيمان. وعن المصطفى صلى الله عليه وآله: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن صمت وفقه في دين. يعني لا بس لما نشير إلى هذه القضية، يعني بالأمس كنت مع بعض الأشخاص يعني أشار لهذه القضية. يعني نقول هكذا ربما سمعتم في زمن السيد رحمة الله عليه وحاليا نفس تسمعون مستقبلا، يعني أرصدتم ما يتهم بها إنسان مباشرة يقال رجل أمن، يقال عميل مخابرات، يقال إيش يعني من هذه التسميات. ذلك الشخص الذي سئل عن قضية معينة الله إن شاء الله أذكره بالخير، الله يهديه ويهدينا إن شاء الله، هو يعني لا يريد أن يحكي إلا ما لا يعرف هذا الشخص اللي أمامه. قال تعرف سيد محمود؟ قال من أين أعرف سيد محمود؟ من أين أعرف سيد محمود؟ أمريكي إسرائيلي؟ لا يعرف سيد محمود. لو كان يعرف ماذا يقول؟ فعموما هذه تهمة يعني بسيطة وسهلة في هذا في هذه القضية. فأنا يعني إذا أذكر حتى أبرر ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى، يعني عندما تسمح لنفسك أنت كمكلف، يعني كل إنسان مسؤول عن الجانب الشرعي وعن صيانة المذهب وعن صيانة الإسلام وعن ظهور الإمام سلام الله عليه، وهذه كلكم سمع بهذه القضية، كل إنسان حتى هذا النفس الذي تتنفس هو له علاقة بظهور الإمام سلام الله عليه، وإن شاء الله سنثبت هذا الجانب العلمي إذا إن شاء الله أكلنا هذا الشيء. لذلك نقول يعني عندما تسمح لغير العالم بأن يتصدى للساحة وتنقاد الأمة لغير العالم، تعلم ماذا يحصل؟ يعني فعلا هكذا وصلت لي أسئلة كثيرة، يقول لو كو المخابرات الأمريكية أو الإسرائيلية ربت شخص هو الذي تصدى، نعم عزيزي ممكن تربي وهذا ممكن أن يحصل ويرسم له، يعني هكذا خطط مدروسة ربما عندهم يعني يراد تطبيقها أو يعني في مرحلة التطبيق، نعم يراد هذا الشيء. أنت عندما تسمح لغير العالم طبعا يأتي ذلك الأمريكي والصحف تكتب له ويتحقق هذا الشيء في الخارج، ابحث عن العالم، يعني العلم من الله سبحانه وتعالى نور، إذا تبحث عن الأعلم لا المخابرات الأمريكية ولا غير المخابرات الأمريكية تعطي علم لإنسان، هذا العلم من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يستبد منك الرحمة ولا يستبد الرحمة من المذهب والتأييد للمذهب والنعمة على المذهب إلا إذا أهل المذهب لم يريد، إلا على الإسلام نحن لمن نتحدث ذلك. نقول الله سبحانه وتعالى لا يستبد ولا يسحب يده عن الإسلام والمسلمين إلا إذا هم شاءوا هذا الشيء، إذا هم غيروا ما في أنفسهم. فنحن هكذا نقول لا تعطي مبرر للغير حتى هو من يعني مستقبلا ويرسم لقيادتك ويضع ويؤسس لك شيء هو يريد. فأنت عندما تسمح لنفسك حاليا تجعل الجاهل هو من يتصدى، ستسمح لذلك العميل. ونحن نسمع ربما نقرأ حتى عن ما صنع عن ربما عبد محمد عبد الوهاب أو هذه التسميات على الكراريس وما صدرت سابقا، يذكرون المخابرات البريطانية كذا ورجل معمم بعمامة سوداء ورجل بعمامة بيضاء والزي العراقي والزي المصري والزي الأمراني، جميع ربما طلع على هكذا أمر. نعم يخططون منذ تلك الفترة، لكن نعم الله علينا أننا يعني يوجد عالم فهو الذي يكون المحكم يعني في الساحل، لكن هذه متى تتحقق وجود العالم ومتى يحقق العالم يعني ما يريد من هدف في الخارج؟ إذا الناس كانت يعني على استعداد أن تتقبل، يعني لنقل شريحة معينة تتقبل أن لا ينحرف المذهب 100%، نعم هي يوجد انحراف في عهد الإمام سلام الله عليه، لكن بلا المستوى النقمة تشمل بحيث حتى يكون أحد أملاء المخابرات يكون هو مرجع تقليدي. لذلك نقول ابحث عن العالم، وما سجل ما يسجل عليه من التهم وطعن وكذا ممكن أي شخص يسجل على الشخص المقابل مثل هكذا اتهامات، فلا تتوقع يعني اذا تنتهج النهج الصحيح انتخاب العلم والاعلم ان شاء الله ستكون على امان، مهما سجلت ومهما قيل كما قيل بحق اهل البيت سلام الله عليهم وكما قيل بحق سيد محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تخاف يعني من هذه القضيه ومن هكذا ومن ما دام مرت التجارب علينا من هكذا خصوصيه. الفقه أفضل من العبادة، وعن النبي صلى الله عليه وآله وهو أفضل عبادة يقول أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الغنى. عدم التفقه ضلالة، وعن الإمام الصادق سلام الله عليه لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا. يقول للراوي واسمه بشير الظاهر، يقول يا بشير إن الرجل من أصحابنا إذا لم يستغني بفقهه، إذا لم يتفقه هو يستغني بفقهه ماذا سيحصل؟ يعني إذا هكذا نقول إذا لم تأخذ نحن يعني عندما نتحدث عن العالمية يعني لا نريد نقول قضية خاصة، نحن نقول أنت تهيئة علمية كي ننتخل قضية معينة، يعني لا بأس بأننا نشير وتذكرنا هذه القضية. يعني زيد أو عمر حاليا يعني المفروض نكون على وعي بهذه القضية. نحن بالأمس القريب كانت معاناة من يعني السيد رحمة الله عليه سيد الخوئي من أبنائه، وهذه قضية لا تنكر، يعني لا أقول أنا وإنما العلماء نقول عانوا بمقدار نسبي من هذه القضية، تنكر هذه لا تنكر توجد قضايا لا يمكن إنكارها، لكن نحن لنظرنا فقط لهذا الجانب. كل من موجود هنا يعني كل من أصبح مرجع تقليد المفروض تكون وراثة له، نحكي على بني العباس ونحكي على بني أمية نقول وراثة وراثة، أنت انتهى والدك توفى، أما أنت بأي عنوان تفتح مكتب وتستلم وتتعامل؟ لا يعني. كل من موجود هنا لما نخص الكلام بالسيد الخوي رحمة الله عليه وبأبنائه، أما يعني المفروض نكون على جانبنا الأنصاف. السيد عبد الأعلى رحمة الله توفى، لما يكون زيد وعمر وأبناء السيد لهم خصوصية معينة بأي عنوان تستمر؟ لا بأس بهذه استمر. لما تطرد الناس من المسجد؟ ما أريد هذه الحالة، لم ترد زعمي أنت، يعني هو والده كان في العرفان، أما الابن من كان في العرفان ومن كان في العرفان؟ إبليس أيضا كان في العرفان، وستة آلاف عام يعبد الله وارتقى ووصل إلى منزلة الملائكة، بعد هذا سقط وأصبح ملأ وأصبح رجيم. هذا محاك هذه القضية اللي نحن فيها محاك. يعني أنت عندما في زمن السيد محمد الله تقول أنا لا أشير لي زيد ولا أشير لعم، وصية الوالد لا أتصدى ولا أشير لزيد ولا جيد لا بس، أين الشاهد من يقوم هنا؟ وقبل أن يذهب إلى الحاج أيضا ذهبوا إليه وقال هذا الفكر المتين مبحث تام وبحث خارج، لكن وصية الوالد لا أقول وتام قضية تامة وإشكالات جيدة، المتن جيد والتعليق تام عليه وليس فيه أشياء، لكن حتى فلان وفلان يراعي إشكالات، هذا لا يقدح بأصل البحث جيد لحد الآن. وعندما نقلت إلينا هذه القضية قلنا انتظروا، يعني لا تنقل ليذهب أشخاص، يعني هكذا نقول بدون أن تعلن ويسمع منه ويؤخذ وقع أن تحققت القضية، يعني البينة تحققت وذهب إليه أكثر من شخص وسأل، قلت لهم بأنه لا يصمت على هذه القضية، سيأتي إليه من يأتي ويلقنه بأشياء وسيغير. الحمد لله ذهب إلى الحج، رجع من الحج انقلب ذلك الكلام رأسا على عقب، تبينت هذه القضية غير تلك القضية. وبالأمس القريب يطرد، لم تطرد مسجد هذا عنوان الفقه وطلب العلم بهالمستوى وفريضة، ماذا يدرسون فقه وربط واصل، لم تطرد طلب من المسجد زحمة؟ يعني لم تحسن يعني سمعتهم شيء يطرد هكذا ابن ذلك الرجل العرفاني رحمة الله عليه يطرد الناس من المسجد ليسمع المكلف وليسمع، كنا نسمع السيد يدفعون للطلبة 500 ألف دينار من أجل ترك التقليد، أما تغيير حلقات درس زحمة عليك، أي يعني عندك علم اطرح علمك أمام المقابل، نحن آخرا لذلك نقول لا يوجد عالم، يعني ذاك يعني لقوة العداء المقابل، لكن ليس أمامك إلا عندك سلاح العلم أن تطرح سلاح العلم في الساحة، أما أمامك جهال ويملكون الواجهات ويملكون الملايين بالمليارات من الدنانير والدولارات، ماذا تفعل أمامك؟ يدفعون لزيد وعمري كل شخص في الخارج وفي الداخل يدفعون، ماذا تفعل إلا أن تطلع الجانب العلمي يعني تستعين بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله يعني هذه القضية إن شاء الله لا تؤثر فينا، لكن أنا أريد أن أعطي أحد ما عزم وقوة لمن طرد من المسجد، لأنه أنا هذه القضية مررت بها منذ تلك الفترة، يعني سبق الله يحفظه سيدنا علي، وهذه قضية حقيقية المفروض نطرحها اليوم بكرة يرفع الإمام سلام الله عليه، هذا زيد وعمر هو من يعادي الإمام سلام الله عليه، حق هو واحد، علي مع الحق والحق مع علي، فإذا ظهر علي بن أبي طالب سلام الله عليه وهم لم يتبعوا الحق فلا سيحاربون علي بن أبي طالب، لا يوجد فرق بين القضيتين، الحق هو واحد ويرجع لأمير المؤمنين سلام الله عليه. فلما نجعل القضية مبهمة ولا نحكي للناس؟ لا نحكي للناس كل شيء حتى لو على قطع الرقاب، لتفهم الناس لتعرف هذه قضية نحن كلنا نسحق من أجل الإمام سلام الله عليه، نريد أن نؤمن الطريق للإمام سلام الله عليه، من شاء فليقبل ومن شاء فلا يقبل، وليتآمر علينا وليكتب وليتصل وليحقق أي شيء في الخارج، إن شاء الله هذه القضية لا تؤثر فينا شيء ما دمنا أخذنا العهد بأننا يعني على استعداد المطرحين من أجل هذه القضية. عدم التفقه ضلاله، لا خير في من لا يتفقه من اصحابنا. يا بشير ان الرجل منهم من اصحابنا هذا لم يستغني بفقهه، احتاج اليهم،
فان احتاج اليهم ادخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم. عدم التفرقه التعرض، عدم التفقه عفوا التعرض، عدم التفقه هو عدم تسكية العمل. وعن الإمام الصادق سلام الله عليه: عليكم التفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولن يزكي له عملا. وعنه عليه الصلاة والسلام: تفقهوا في الدين، فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أراضين. قال دعوة لجميع المكلفين، قل هذا التفقه الذي هنا عليك أن تعلم الأحكام الشرعية، ولا تعلم الأحكام الشرعية كما هنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الصادق سلام الله عليه، إنه إلا أن تعرف من أين تأخذ ومن أين تأخذ، لا يوجد أمان إلا أن تتبع الأعلم. اتبع الأعلم، العقل أي ماذا يقول؟ الأعلم لمن تلتجئ إلى الأعلم وتقلد، بعدها لا تستطيع أن تقول بينهم عندما تسأل وعندما تقف في ذلك الموقف أمام منكر ونكير قبل تلك المواقف والأهوال التي أعظم منها، تقول قدت فلان وصليت بناء على أهلها. أما عندما يتصدى جاهل على المنبر ويقول، عندما ينهر بالمكلف يقول له أنت أول شيء بالصلاة كذا، بعد هذا تحدث بالتقليد، هذا الجاهل الذي يتصدى على المنبر بهذا المستوى، إنسان جاهل يعني مغرر به ماذا مريد الناس، وكيف يصلي إذا لم يقلد؟ أعماله باطلة دون تقليد. يقول له فبص صلاتك وبعد هذا كيف يفبص صلاتنا ولا يقلد أو لم يقلد العالم؟ فعليه أن يقلد أولا ويعرف لمن أو من من يأخذ الأحكام، بعد ذلك يصلي صلاة صحيحة. التفقه أو ضرب الصيام، عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالصياط حتى يتفقهوا. كل إنسان يترك يوم وقت يعني ساعة في اليوم يقرأ، يوم في الأسبوع يتفرغ لي التفقه، يعني ليس عندك هذه آخرتك، يعني مهما تكون الدنيا طويلة هي لا تساوي شيئا أمام الآخرة، لا يوجد أي مقارنة بين الدنيا والآخرة. اترك لآخرتك شيء، المشروع الأعمال تبحث عنه وتحسب له. وهذا الكلام لمن يسمع ولمن يريد الحق. وأيضا نقول له يعني أهل الباطل ما شاء الله عندهم الهمة العالية، رياح المنافقين دائمة ومتحركة، فلما أنت صاحب الحق؟ يعني هكذا كانت رياح أهل الشام دائمة ومتحركة، وكل منهم متحد حول محور الباطل، وأهل الكوفة شذر ومذر ومر من سلام الله حتى ملأوا قلبه قيحا سلام الله عليه. لما أهل الحق ليس عندهم هم من أجل نصرة الحق، وأهل الباطل عندهم كل الهمم من أجل أن ينتفقوا للباطل، وعندهم رياح دائما ومتحركة. التفقه كمال، فعن الإمام الباقر سلام الله عليه: الكمال كل الكمال التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وتقدير المعيشة، والتفقه أصل الإسلام. فعن الإمام الكاظم سلام الله عليه: إن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها. التفقه معرفة الإمام. فعن الإمام الصادق عليه السلام: لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا إمامهم، يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا إمامهم. معرفة الإمام يعني هو ضمن طريق التفقه. هذه هكذا لنقول، عندما طرحنا ضمن الأمور العقائدية تسبق العنوان الفقهي، فإما هكذا نقول التفقه الأمور العقادية تدخل بعنوان الفقه، وهذه الأطروحة التي طرحناها نحن، قلنا في ذلك السلم وسلم الرقي تحتاج إلى الأساس، والأساس هو التفقه، والتفقه هو الذي يفتح لك أبواب المعرفة والسؤال. فأنت عندما يكون عندك هكذا نقول غريزة أو نقول ملكة التفقه أو إرادة التفقه، ستسأل عن الإله، وتسأل عن النبي، وتسأل عن الإمام، وتسأل عن المعاد، وتسأل عن العدل في هذا الخصوص. هذه أحد التوجيهات لهذه الرواية. والثانية نقول هذه إشارة إلى قضيتنا، إلى المرجعية وإلى التقليد. بعد أن سلمنا بالأمور العقائدية تبقى أمور التقليد وهكذا يطرحون فرساء العملية، ربما الكتاب الأول يكون الإجتهاد والتقليد. عليك أن تعرف مرجع التقليد، لأن هو هذا مرجع التقليد هو طريقة الإمام سلام الله عليه. لذلك نقول تكون أعمال باطلة، لأنه أنت إذا لم يعني تسلك طريق الإمام الصحيح لم تحقق الأمر العقائدي والأصل العقائدي الصحيح في المقام، فكيف تحقق الأمر العقائدي والذي هو أحد الأصول العقائدية والذي يمثل الإمامة إلا من خلال التقليد الصحيح؟ فلذلك تكون الأعمال صحيحة من خلال التقليد، لأنك سلكت طريق الإمام سلام الله. لا نقول محصورة في زيد أو عمر الأعلمية، لا ندعي يعني كذا خصوصية، لكن نقول عليك أن تسلك طريق العقل، فأينما يميل بك العقل اتجه، سواء كان لزيد أو كان العمر. لا نقول خصوصية لزيد أو عمر، أن أنت عليك العقل حجة كما ذكرنا في المحاضرات السابقة، فعليك أن تتبع الحجية أينما تميل بك، عليك أن تسلك الدليل وتسلك الخط الصحيح. فيقول لا يسع الناس حتى يسأل ويتفقه ويعرف أمامهم ويسعهم بما يقول وإن كانت تقية. هذه أيضا إشارة لا بس أن نشير إليها، انتفت لي هذه النكتة في هذه الرواية. يقول لا يسع الناس حتى يسأل ويتفقه ويعرف أمامهم، هذه انتهينا والتفتنا لها، ويسعهم بما يقول أو يسعهم بما يقول وإن كانت تقية، يعني ما يقول عليه من يلتزم هذا يعني يتمسك به سواء كان أمر أو نهي أو يعني قضية إباحية، يعني عنوان الإباحة سواء كانت مكروهة أو استحباب أو إباحة الخاصة، وإن كانت تقية. في هذا الحديث يعني إن شاء الله نريد جميعا أن نعرف كيف نلتفت ونتعامل مع رواية أهل البيت سلام الله عليهم. يعني هكذا نقول تسأل وتتفقه وتعرف الإمام سلام الله عليه، وبعد ذلك تسمع من الإمام حتى لو قال أمر على نحو التقية تطيع. واضحة هذه؟ كل شخص حاليا يسأل نفسه ماذا نريد أن نلفت بهذه القضية؟ من يستطيع أن يتعلم؟ من يتفضل
في هذا؟ في مكان الفقهة كلمة أول مرة نسلم أنه إمام، لا نسلم التقية
من؟
لا نسلم أنه أكو تقية أو ما سلم
على أصل الدين الخارج عندنا تقديم
على الاستقرار
أو ما سلم
على
جزاك الله يوفقك إن شاء الله. أنا من هذا الحزب مصالح إن شاء الله. يعني هكذا نقول لا نأخذ يعني كل ما يقال يعني يكذب ليس حاليا. من يقول الفكر المتين بحث تام وكذا ويذهب للحج ويرجع ويقول ليس ببحث، وإذا سجل إشكالات هذا لا يدل على العالمية، وهو في الفضل السابقة يقول بحث تام، يقول مجتهد قال لهم أنا وصي لا أقول اجتهاد وأنا مجتهد أقل من بحث تام، وبعد ذلك يغير كذبا لم يكذب كذبا هذا الشخص، وأنت لم يثبت عندك أنه مجتهد. فالتعويل على التقية، كل كذبة تعول على التقية تقطع، يعني هكذا نقول تجعل إباحية للكذب. كل شخص يكذب في الخارج وعندما يسأل يقول تقية، أين الروايات التي بحق الكاذب وأين هو أشار شيء والكذب أشار، وهو مفتاح كل شيء يكون ستره ومجتمع يصير فعلا يعني الكذب. إن شاء الله سنشير إلى آفة الكذب في المجتمع. بعد لا تأمن على الأعراض ولا على الأموال ولا على الأنفس. فنحن نقول بعد أن نسلم بعقية زيد بعد هذا نقول فعل كذا تقية، لم يفعل كذا تقية. لا نقول شخص لازال كذا ونقول قال كذا، قال مجتهد تقية، تنازل عن الاجتهاد تقية، قال أكتم تقية، أشار للشيخ الفياض تقية، أشار لزيد أو عامر تقية، أشار لنفسه أمام زيد تقية. يعني لا، هذه هكذا نقول التقية مفروض أن تكون فيها مصلحة عامة ومصلحة اجتماعية ليست مصلحة شخصية. أما أمام زيد أقول أنا مجتهد، وأمام عمر أقول غير مجتهد، وأمام بكر أقول بعد ثلاثة سنوات أعلم، وأمام بكر يقول عندي جناحان لا أريد أن تقطع، وأمام بكر يقول عندي وسأعلم، وأمام كذا يحلف ويقول أنا محقق. هذا كذب واضح، عندك مكلف كذب، هو تقي بيننا وبين الله إن شاء الله يكون على خير، ليس لنا خلاف، لكن نحن نتعامل مع القضية الخارجية. فإذا سمحنا لي مثل هكذا الأطروحات في الخارج، نسمح لذلك العميل أن يعطي مثل هذه الأطروحات، لأن تعلم لما نسمح. نحن حاليا تقول عميل كيف نسمح؟ أنت من أين تعرف عميل؟ كل الصحف تحكي باسمه وكل الإذاعات تحكي باسمه،
فلا تتوقع فيها عنوان العمالة ولا يتصور في بالك عنوان العمالة، وإنما الإنسان اللي هو صاحب الحق ممكن أن تتصور يعني عنده هذه العنوان. بعد ذلك يقول العنوان الأخير موت الفقيه، هذا يؤسس يقول موت الفقيه ثلنا في الإسلام وفرحة لإبليس. قال الإمام الصادق سلام الله عليه: ما من أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من موت فقيه. وعنه عليه الصلاة والسلام: إذا مات المؤمن الفقيه ثلنا في الإسلام فلن لا يسدها شيء. وعن الإمام الكاظم عليه السلام: والحمد لله نحن حاليا أحدنا يتمنى موت الآخر، وأحدنا يعتقد بأن إذا مات الآخر هي ربما خرج الإسلام وربما تكون حزن وضيق نفس لإبليس. فعلا يعني لا تتعقد على عنوان الفقيه الفاعل، وإلا مفروض يكون لنا هيبة يعني أقلها نهتز عندما نسمع به موسى دوام من الإنسان. وعن الإمام الكاظم سلام الله عليه: إذا مات المؤمن، هكذا نص رواية راجعت أكثر من مصدر، هكذا مكتوب رواية: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التي كان يصعد فيها أو تصعد فيها أعماله، وثلم في الإسلام فلم لا يسدها شيء. لم يذكر فقيه، فلحد إلى هذه النقطة لنقول أو هذه الفارزة لا تشمل فقيه، مؤمن بسرعة، لكن نجمع مع هذا الحديث نقول من لم يتفقه في الدين وضع في الصياد. فالإمام يريد من كل مؤمن أن يكون فقيها، فكل مؤمن هو فقيه، فمن لم يتفقه ليس بمؤمن. لذلك قلنا كمال وكمال الإيمان، لكن نحن ليس الرواية ليست هنا، يعني هذه لو كانت رواية إلى هنا لكان قلنا نجمع تلك الرواية نفسر هذه بهذه، لكن الحمد لله هذه الرواية يشير إلى هذا الجانب. يقول: لأن المؤمنين الفقهاء حصول الإسلام كحصن سور المدينة لها، فهذه أراد من المؤمن هناك الفقير، ولا بس بين أيضا يكون المؤمن بذلك العنوان تلك الخصوصية. يعني حتى إلى حد ما ضمنا تحدثنا بالجانب العلمي، لا بس يعني يبقى وقت إن شاء الله ما تحدثنا به، يعني هكذا نقول خطوة ما بعد تسيارة على النظرية النسبية. إن شاء الله يعني الأسبوع القادم سيكون لنا يعني نقاش منطقي مع النظرية النسبية إذا توفقنا لذلك، يعني حسب ما فهمنا ليسنا من أصحاب اختصاص، وإنما أردنا أن نفهم أنفسنا بشيء، قرأنا وفهمنا شيء، أصبح عندنا تعليقات على ما قرأنا. فإن شاء الله إذا بقي شيء سنطرح هذا الكلام هنا، وإذا لم يبقى شيء إن شاء الله إذا بقي الأسبوع القادم سيكون لنا يعني نبين لكم، لا بس نتعلم جميعا شيء عن النظرية النسبية وبعض القوانين إن شاء الله. أنا حقيقة يعني كانني مع يعني عاهدت بين أقرأ شيء مما وراء الفقه حتى تكون قضية تامة، حتى لا يكون كلامي من لا شيء، ولا بأس بأن نستشهد بكلام السيد رحمة الله عليه. السيد في مقدمة موارد الفقه، ونحن يعني أيضا نطلب من الجميع دائما عندما يعني تحصل على كتاب اقرأ ما موجود في المقدمة، تعرف نفس الكاتب ماذا يريد وماذا يريد أن يحقق. يقول سلام الله على سيدنا وسلم، يقول: وإذا بحثنا في المقدمة إلى أقرأ مقدمة وراء الفقه الجزء الأول، يعني حتى تعرف يعني ما هو موقف السيد الصدر، وبل هو ما هو موقف الشرع من باقي العلوم غير الفقه والأصول، كالعرفان أو العقائد أو المنطق أو الرياضيات أو الفيزياء أو الأخلاق أو أي شيء يطرح في المقام. وأرجو إن شاء الله كل منكم يقرأ المقدمة ويلتفت إليها. يقول: وإذا بحثنا في الفلسفة كان تعرضنا للمسائل المنطقية مثلا أو النحوية جانبيا أو ثانويا، وإذا بحثنا في الفيزياء كان تعرضنا للفلكي أو الكيمياء أو جانبيا نسبيا وهكذا. إذن فبمقدار ما يتعرض المختصون في علم معين إلى حقول مسائل العلوم الأخرى يكون تعرضهم هذا مما وراء ذلك العلم، يعني كأنه بمنزلة البحث الجانبي أو الثانوي فيه. هذا الإشارة الأولى. يقول: وإنما هكذا يقول، يعني لا أريد أن نقلل من هذا الشيء، وإنما يقول يعني أن لكل علم
سيرا معينا خاصا به وحقولا تقليدية تخص هذا العلم. فإن التفت الباحث فيه إلى أي جانب عن أي علم أو ثقافة أخرى كان هذا بمنزلة الخروج عن هذا العلم. يوجد خط للفقه والحديث بما تحدث به السيد موافق هذا خروج عن هذا العلم وخروج عن مسائل العلم. الثقافة الأخرى كان هذا بمنزلة الخروج عن الصلب الأساسي للبحث في ذلك العلم. ومن هنا أمكن أن نصطلح عليه أنه وراء ذلك العلم على وراء الفقه. فصراحة ما يقول هذا السبب لأنه ليس من مسائل العلم وإنما هذه مسائل ثانوية. وبعد ذلك ما يقول ماذا يقول؟ وعلم الفقه هو العلم في الصفحة رقم 8 يعني ثاني صفحة في المقدمة. يقول وعلم الفقه هو العلم الذي يتكفل بيان الأحكام في الشريعة بيان الأحكام في الشريعة الإسلامية والاستدلال عليها ويعتبر مسيره الأساس هو ذلك أعني ذكر المسألة أو الفرق ثم محاولة الاستدلال عليه بالكتاب والسنة بما فيها القواعد الفقهية والأصولية المستنتجة من ذلك المصدرين نفسيهما. والكتب الاستدلالية في الفقه كثيرة الكتب الاستدلالية في الفقه كثيرة ليس كتابنا هذا منها وراء الفقه ليس منها الرياضيات للفقيه ليس منها اعتدينا على الرياضيات للفقيه لم نعتدي هكذا حتى السيد خان أنا أقول أحتاج لأنهم يقولون سيد محمود خلاف خط السيد نحتاج بما يلزمون بها أنفسهم هذا السيد يقول ليس منها والحمد لله شهادة السيد ليس منها ليس كتابنا هذا منها وإن صادف أن مارسنا الاستدلال فيه في أصول عديدة إمعانا في إيضاح الفكرة إلا أن الهدف الأساس منه ليس هو ذلك وإنما الهدف الأساس منه هو الغرأ والتعرض إلى ما سميناه ما وراء الفقه هذه قاعدة ثانوية وليست أساسية وهي العلوم والمعلومات التي تدخل في عدد من مسائله مما هي ليست فقهية لطبيعتها وإنما تندرج في علوم أو حقول خارجة عن الفقه عن الخارج رياضيات فيزياء كيمياء ليس لنا علاقة ترجع هو الشيء الغريب في المقام كل منكم حاليا يرجع ارجعوا رجاء يعني أتوسل إليكم ارجعوا إلى كتاب القول الفصل هو فعلا فيه كيمياء ليس فيه كيمياء ارجع ما أين التطبيق الكيميائي فيها حتى أصبح فتحاً وهي مجرد دعاية كما قال دخان دون نار يعني وحتى الكلام كيمياء وفتح فتح وليس فيها مبحث الكيمياء اذهب يقول أهل الاختصاص سألنا أهل الاختصاص وقالوا واحد وكذا بالمئة أيضا السيد سأل أهل الاختصاص وانتهى وأيضا نحن نسأل أهل الاختصاص ما ليس عندنا حل عندما تسأل الجديد يعني لم تلتفت إلى غيرك قد سأل أهل الاختصاص لاحظ هل يوجد فيه فعلا لا أعلم ربما أنا ولو نحن ناقشنا الكتاب أكثر من الجلد إلى الجلد لكن نقول لا بس كل منكم يراجع وليأتي حتى يحاجج هذا الشخص الذي أمامه يقول فيه مبحث كيميائي عالي بحاجه واحد من اهل الاختصاص ايضا الا يحتاج شخص من الاختصاص بالكيمياء يبحث لا يوجد ايضا يسال اهل الاختصاص كل الذي حصل سالنا عن الثقات كذا وقال النسبه كذا وانتهت هذا الشيء جديد لا يوجد يعني حتى بهذه الخصوصيه لا يوجد لكن لو سلمنا بهذه القضيه يعني ليس كقضيه السيد رحمه الله عليه يعني ما وراء الفقه الابداع يعني خاض بكل شيء يعني أضعاف ما طرح الرياضيات للفقيه وبمختلف العلوم الفيزياء والكيمياء ولا أعلم لما ذلك يسمى الفتح مفروض هذا الفتح وهذا أسفر وخاض السيد بكل الأبواب ليس فقط جانب واحد والمفروض الفتوحات تكون للسيد رحمة الله ولم يدعي شيء السيد رحمة الله عليه في هذا الجانب والتي قلنا قبل أنها مجازا جانبية وثانوية في الفقه لأنها تتضمن التفاتا من داخل الفقه أو صلب العلم إلى ما هو خارج عنه من هنا ارتباط إلى ما هو خارج العلم والفقه له ارتباط بهذا المعنى هذه اللي له ارتباط بالمعلومات الثانوية يقول له ارتباط بهذا المعنى المعلومات لا تعد ولا تحصى لا يستطيع هذا الكتاب ولا ما هو أوسع منها الإحاطة بها بل قد لا يمكن للطاقة البردية البشرية ذلك وبالرغم من أن حصول الكتاب واضحة في هذا الارتباط في بعض العلوم يذكر الفلسفة واللغة والنحو والمنطق والفلك والفيزياء والكيمياء والطب وعلم النفس وعلم المجتمع والرياضيات وغيرها من العلوم وكثير من المعلومات العامة التي لا حصر لها إلا أننا مع ذلك يحسن هنا إيجاز بعض الأمثلة يقول ارتباط الفقه بالفلك من عدة زوايا وارتباط الفقه بالجغرافيا من كذا زاوية القبلة يعني كل واحدة يذكر لها مصداق من تلك المصادر وأنت كفقيه ليس أمامك إلا أن تبحث في القبلة كيف تبحث إلى أن تلعب بالأمور الجغرافية وبالتعديد الأوقات، كيف تبعث إلى لم تكن عندك معلومات بالبلد، وكيف تتعامل مع أهل الاختصاص من أهل الفيزياء حتى تأخذ منهم المعلومة، وكيف تتعامل مع أهل الاختصاص من أهل الكيمياء والرياضيات حتى تأخذ منه وتتفاهم معه وتعطيه ما تريد، إلا إذا عندك أيضا شيء إجمالي من ذلك حلو التعامل. إلى أن نقول تاسعا بينما هذه هي قضية إشهادة لما نريد أن نقول تاسعا ارتباط الفقه، انتبه لي هذه القضية، ارتباط الفقه بالأرقام. هاي نحن بعدين نسلم كما حاليا كنا بعدين نسلم هو بالخارج بالكيمياء أصلا ولم يخرج بالكيمياء، وبعدين نسلم من ذلك الشمس هو بالعرفان وأصلا ليس من أهل العرفان ونقسم على أنه ليس من أهل العرفان. لكن بعد التسليم لهذه القضية يقول ارتباط الفقه بالعرفان من زاوية فهم الطهارة المعنوية والقرب المعنوية المشروطة في العبادات، هذا الجانب الأخلاقي ليس له علاقة بالأحكام الشرعية، وفهم ما ورد من أن الصلاة معراج المؤمن إلى غير ذلك من الأمور المعنوية ليست لها علاقة بالأحكام الشرعية وحلال وحرام وحلية وحمد. إلى أن يقول في صفحة 11 يقول وأن ارتباط بالكتاب والسنة الشريفة وعلم أصول الفقه فهو ارتباط عضوي لا ينفك، إذ لا فقيه من دون هذه الثلاثة على الإطلاق. لاحظت الكتاب والفقه يعني الكتاب والسنة والأصول، هذه اللي هي لها الارتباط الوثيق بين علم الفقه، إلا غير ذلك ما يتضح من المعلومات والأمور كأن المعلومات الثانوية في الفقه عديدة جدا فوق الإحصاء. إلى أن يقول وما ما يكون من أمر فقد أصبحت فصول هذا الكتاب فصول اختيارية حسب ما خطرت الذهن من الاحتياج للتعرض له، وقد يكون في الفقه أمور أخرى ومعلومات قد تكون أهم مما تم التعرض له لأننا حاولنا الاستيعاب على أي حال، ولكن الغفلة والنسيان محتملة، وقد تعرضنا على الخصوص للقواعد الفقهية أيضا يمكن التي يمكن التحدث عنها شيء من التفصيل. إلى أن يقول فإن الفقهاء لا يتعرضون لها لا في علم الأصول هذه القواعد ولا في الفقه باعتبار أنها لا تشكل جزءا من أي منهما ولا دخل ولا دخلا أساسيا في موضوعاتهما، ومن هنا كان الأنسب بكل تأكيد أن تكون لهم وراء الفقه هذه حتى القواعد الفقهية واسمها قواعد فقهية، يقول الأنسب أن تكون وراء الفقه لأن لا يتعرض لها لا بالفقه ولا بالأصول وقواعد فقهية ليس الرياضيات والكيمياء. وبعد ذلك يقول رحمة الله عليه ونحن فحصنا في كل واحد من هذه الكتب عما يناسب موضوع، يعني كتب الصلاة وكتب الرسالة العملية عما يناسب موضوع هذا الكتاب مما هو وراء الفقه وارتباطاته الخارجية. وبالنسبة إلى بعض الكتب الفقهية نجدها حاكلة بهذه الأمور التي تناسب هذا الكتاب، يعني لم تخل الكتب، أقرأ بحوث الخارج، أقرأ التنفيذ الجزء الأول، لاحظ الطريحة القبلة والاتجاهات القبلة لم تطرح، أقرأ حتى هي في قضية الخمر وكذا سؤال عن الخبر وحكام قضايا عندما يطرحون السبيرتو وغيرها من المركبات الكيميائية للبحث جانب الفلك يطرح أم لم يطرح، أما لم يطلع على جانب الكتب الفقهية وأنما علاقات لتسجيل في أذهان الناس، فلم نجد ضرورة الإشارة إليه لأن ذلك حديث فقهي ليس له بكتاب من هذا مؤيد، يعني بعض المواضع يقول لنا حديث فقهي فليست لها علاقة بكتاب لم نشر إليها. وأما من حيث لغة الكتاب كذا، الشيء الأساسي هو أن الكتاب هكذا يقول الشيء الأساس صفحة 14 يقول الشيء الأساس هو أن الكتاب مسطور لأجل الثقافة الفقهية، ومعناه أنه يجب عليه وعلى مؤلفه تبسيط العبارة نسبيا لتصل هذه الثقافة والمعرفة إلى أكبر عدد ممكن من القراء وليس من المكلفين، ليس حكم شرعي من القراء بصورة عامة ثقافة عامة هذه. إلى أن يقول الشيء الأمر الثاني اتضح عن ما سبق أن هذا الكتاب ليس فقهيا بالمباشرة لأنه استهدف الأمور الأخرى التي تعتبر مما وراء الفقه، ومعه لم يكن من الضروري التعمق في البحث الفقهي الاستدلالي بل يكفي إعطاء صورة مبسطة عنه للقارئ، فإن هذا لم يكتب للاستدلال ولا المستدلين يختفض من القارئ قلة الاستدلال أو ضحالته، بعدين علمنا أن هدف الكتاب ليس هو ذلك. هذه إشارات السيد والحمد لله رب العالمين. فنحن يعني نقول لم نأتي بشيء، كثير منكم سمع كتاب الجمعة التسلسل الرابع والتسلسل الرابع والعشرين
السيد ناقش ذلك الكتاب، وهنا أيضا يقول هذا خارج عنوان الفقه، ونحن تأييدا لهذا الخطأ وإمعانا بالتمسك بهذا الخطأ الذي طرح السيد رحمة الله عليه، ولأننا وجدنا الناس قد خدعت في الخارج وفعلا اعتبر تلك القضية عبارة عن فتح وقضية رئيسة في الخارج، فالحمد لله تصدينا لهذه القضية، والحمد لله من عمل علينا استطعنا أن نبطل تلك القضية 100%، وإن شاء الله يعني أعتقد الوقت أن لا يسمح الجو أيضا لا يسمح، ونسألكم الدعاء وجزاكم الله خير جزاء، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.